أزهار وسعت إلى نحو العلا هامات
فهم أسود المصطفى ورجاله نشر الهدى حتى علت أركانه فهم أسود المصطفى ورجاله نشر الهدى حتى علت أركانه تغشاهم من ربهم رحماته
والملتقى بعد الدنا جناته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم حياة الصالحين. أحمد ربي سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فاحمدوه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. أما بعد، فحديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى ستكون عن الصالح أبي حازم. وأبو حازم من علماء المدينة وعباد وزهاد وأتقياء المدينة. واخترنا أيها الأحباب عنوانا لحلقتنا هذه الحازم، من؟ أبو حازم. الحازم أبو حازم. وماذا أقصد بهذا العنوان الحازم أبو حازم؟ ماذا أقصد الحازم؟ ماذا أقصد بالحازم؟ أتفضل أسامة بس أعطيه الميكروفون. الحازم أبو حازم،
الحازم الشديد القوي،
الشديد في طاعته لله سبحانه وتعالى في الابتعاد عن المعصية. ما هو إنسان متراخي في طاعة الله، ما هو إنسان قد أخذ الإسلام بيد ضعيفة. ولذلك الله عز وجل يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هذا الدين يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى أناس جادين في عملهم. ابتسم بين الحين والآخر، اضحك بين الحين والآخر، اذهب إلى نزهة، تحدث مع أهلك، اشرب الشاي والقهوة، لكن أساسك أساسك العزم والجد. ولذلك من جد وجد ومن زرع حصد. فهؤلاء الأبطال والله العظيم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه بمجرد المزاح والضحك والرحلات البرية والذهاب يمينا ويسارا ومتابعة شهوات النفس، إنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه بالحزم والجد والاجتهاد. على قدر أهل العزم تأتل، وتأتي على قدر الكرام مكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. لكن كما قلت لكم أيها الأحباب، الإنسان يأخذ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان جادا دائما وأبدا، بل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك أحيانا، يمزح أحيانا، يأكل أحيانا، يمازح الصغير ويمازح نساءه، لكنه في أصل حياته كان جادا للبلوغ إلى الهدف الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن يصل إليه، وهو أن يقيم شرع الله سبحانه وتعالى وأن يبلغ الناس دينه. الحازم أبو حازم. ما اسم أبي حازم؟ هو سلمة بن دينار. يقول الإمام الذهبي الإمام القدوة الواعظ شيخ المدينة النبوية. الإمام إذن هو يؤتم به، يؤتم به بماذا؟ بحرصه على العلم، ببذله، بعطائه، بصدقه، بخشيته، بخضوعه، بخشوعه، ببعده عن الحرام واقترابه من الحق وتمسكه بالحق ومحبته للجهاد وبذله للخير. وما كان إماما إلا لأنه قد اجتمعت فيه مثل هذه الصفات. الإمام القدوة إذن هو قدوة، أنموذج للناس، أنموذج للناس يحتذى به ويقتدى به. ولماذا كان أنموذجا؟ لأنه احتذى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من أبرز ما تميز به سلمة بن دينار رحمه الله تعالى هو ما قاله عنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ماذا يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؟ يقول ما رأيت أحدا الحكمة أقرب إلى فيه من أبي حازم. أعيدها مرة ثانية، أو من يعيدها منكم؟ عبد الملك. ما رأيت، قل معي، أحدا الحكمة إيش؟ أقرب إلى فيه من أبي حازم. إذن أبو حازم إنسان يتكلم بالحكمة، يتكلم بالحكمة. ولا عجب في ذلك أيها الأحباب، فقد عاش ما بين التابعين رحمهم الله تعالى. فأبو حاتم عفوا أبو حازم ولد في نهايات القرن الأول وتوفي في بدايات القرن الثاني، يعني يمكن ولد في منتصف القرن الثاني، عفوا منتصف الجزء الثاني من القرن الأول وتوفي سنة 133 للهجرة. ما رأيت أحدا الحكمة أقرب إلى فيه من أبي حازم. طيب ما هي الحكمة؟ الحكمة في أصلها إصابة الحق، أن تقول قولا يصيب الحق، نعم. لكن بعد ذلك يعني اصطلح على أن الحكمة تكون عبارة مختصرة تحمل معنى كبير، معنى عظيم. يعني لو تحدثت أنا في نصف ساعة كلاما جميلا هل يسمى حكمة؟ ما يسمى حكمة. لكن لو قلت لك من وجد وجد من 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 جد وجد ومن زرع حصد، هذه تعتبر ها فيها معنى عظيم، وهي ايش؟ مختصره، كلام مختصر. طيب من ذكرنا ببعض الحكم المشهوره؟ عباره مختصره لكنها تحمل معنى عظيما.
نصف رايك عند اخيك فاستشر.
احسنت، نصف رايك عند اخيك فاستشر. والحكمه الاخرى عن الاستشاره، ما خاب من استشار وما ندم من استخار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فجرى مجرى المثل. لكن أصل الحكمة هو كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل وصف الكتاب بالحكمة فقال ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم الحكيم. وحتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بالحكمة، وقد قال الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والحكمة. نعم يا أسامة.
سؤال الآن، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا
كثيرا. أوتي خيرا كثيرا.
مقصود
فيها؟ المقصود بها الحكمة المبنية على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود بها. لأنه أعظم الحكمة، أسمى الحكمة، أفضل الحكمة هي ما كانت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الناس التي يكتبونها أو يقولونها من خلال التجربة في الحياة يمكن أن تكون صحيحة في أغلبها، لكن فيها جانب من الجوانب غير صحيح. لكن الحكمة التي تأتي بها من كتاب الله سبحانه وتعالى، هل فيه مجال أن جزءا فيها ليس بصحيح؟ لا، القرآن حكمة مطلقة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة حكمة مطلقة. فتعالوا نأخذ من حكم هذا الإمام العظيم. أولا يقول رحمه الله تعالى كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. هل توافقونه أو تعارضونه؟ أنا عبد الملك. كل نعمة ما تقرب من الله فهي بلية. إيش تقول يوسف؟ أعطيه الميكروفون. ها؟
تقول نعم.
نعم، إجابة صحيحة. صحيح. أي نعمة أنعم الله عز وجل بها إليك، ها؟ لا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إذن هي بلية. احتمال أن تكون نقمة. هي في أصلها ابتلاء. الله أعطاك عز وجل عينين، فإذا ما استخدمت هاتين العينين في طاعة الله سبحانه وتعالى أو على الأقل في المباح والتفت إلى الحرام، إذن أصبحت نقمة عليك وبلية عليك. أعطاك الله هذا الهاتف الجوال، بعض الناس يستخدمه في المباح، بعض الناس يستخدمه في الواجب، بعض الناس يستخدمه في المستحب، وبعض الناس يستخدمه في المحرم. أعطوني مثالا على إنسان يستخدم الجوال في الواجب أو في المستحب. مثال
البراء، استخدام الجوال بلوتوث مثلا الدعوة إلى الله.
أحسنت، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى،
المقاطع اللي فيها.
أنتم علمتم قبل مدة أعلن مكتب من مكاتب دعوة الجاليات أنه إذا عندك في البيت أو في العمل أي أحد غير مسلم بس أعطنا رقم جواله، نحن نتصل عليه ونؤثر إن شاء الله سبحانه وتعالى عليه حتى يدخل في الإسلام. إذا أنا استخدمت الجوال في التواصل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى وهو الدعوة إليه. طيب كذلك استخدمت الجوال في إيش؟ عمل حلال أو مباح أو مستحب أو واجب، ها؟
الوصل.
أحسنت، الصلة. بدل ما أكتب رسالة متى تصل إليهم، أتصل مباشرة، أهلا بخالتي بعمتي بعمي بجدي بأبي، أتصل عليه وأسلم عليه بين الحين والآخر. طيب إنسان استخدم الجوال في الحرام، أسامة،
رسالة المقاطع السيئة،
نعم، رسالة ما يسمى بالبلوتوثات السيئة الفاضحة أو الرسائل اللي فيها نكت صحيح تضحك الجمهور لكنها تغضب الله سبحانه وتعالى، أو الاستهزاء بالدين أو المعاكسات، إذا الناس سواء تجاوبوا معي أم لم يتجاوبوا. إذن فعلا كل نعمة لا تقربك من الله عز وجل فهي بلية، فانظر في نعم الله عز وجل عليك. كذلك من أقواله الجميلة يقول ينبغي، وهنا ينبغي بمعنى إيش؟ يجب، ينبغي للمؤمن أن يكون أشد حفظا للسانه منه لموضع قدميه. يعني الإنسان أحيانا بل دائما إذا كان يسير إلى الأمام وكان أمامه حفرة ماذا يفعل؟
يقف،
يبتعد عنها أو يغير هذا الطريق. إذن أنا أنتبه إلى طريقي حتى لا أقع أو أصطدم بجدار. إذا أردت أن أقطع الشارع ماذا أفعل؟ ألتفت يمينا ويسارا حتى لا تكون هناك سيارة. إذن أنا أنتبه لموضع قدمي. يقول يجب أن تنتبه كذلك لمواضع إيش؟
لسانك
وكلمات لسانك مثل ما تنتبه لمواضع قدميك. وفي أبيات مشهورة أظنها للشافعي يقول فيها احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من لديغ لسانه كان التهاب لقاءه الأقران. بعض الناس ما الذي أودى به إلى أن يقتل أو يذبح؟ بسبب كلمة قالها بلسانه. الإنسان أحيانا بكلمة واحدة يرتد عن الإسلام. ويقول أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى المتوفى في سنة 133 للهجرة يقول إذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوح من كل جانب. ما معنى هذا الكلام؟ الحقيقة أنا أجتهد، إما أن يكون المراد إذا عزم العبد على التوبة أتته الفتوح من كل جانب، أي أنه بمجرد العزم الصادق على التوبة الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب التوبة وييسر له الأمر، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى أن من جاء إليه بصدق فالله سبحانه وتعالى يأتي إليه بصدق بل أكثر من العبد. ويمكن أن يكون معنى هذا الكلام أن العبد إذا عزم أن يترك المعصية أتته الفتوح من كل جانب، أي أن هذه المعصية تتيسر له أكثر مما كانت في السابق. يعني إنسان مثلا يعاكس البنات ولا يتيسر له بين الحين والآخر أن يعاكس البنات، فلما قرر أن يتوب بدلا من أن كان يبحث عن الأرقام وش اللي يحصل؟
ابتلي
البنات يتصلن عليه. إنسان يريد أن يترك الزنا هو يذهب بين الحين والآخر لبلدان أتيحت فيها فرصة الزنا فيذهب مثلا كل 3 أشهر أو كل سنة مرة واحدة. لما قرر أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى جاءته الامتحانات، فبدأ أصحابه يتصلون عليه أحيانا في الخميس والجمعة، يعني في الإجازة الأسبوعية تذهب معنا للبلد الفلاني من أجل أن نزني، فيفتتن الإنسان. وهذا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل لينظر هل أنت صادق في تركك للمعصية أو لا. ثم ننتقل إلى أبي حازم رحمه الله تعالى صاحب الحكمة، حينما سئل من أكيس الناس؟ ما معنى الكيس والإنسان الكيس؟ يعني الإنسان، ها قولوا معي،
الواعي،
العاقل، الفطن. ولذلك ورد في بعض الأحاديث والحديث ضعيف المؤمن كيس
فطن.
كيس فطن، وهكذا يجب أن يكون المؤمن. فلما سئل أبو حازم رحمه الله تعالى من أكيس الناس، قال رحمه الله أكيس الناس رجل ظفر بطاعة لله فعمل بها ثم دل الناس عليها. رجل ظفر بطاعة، ما أهمل هذه الطاعة أو زهد عن هذه الطاعة أو رغب عن هذه الطاعة، لا، هذه طاعة تقربني إلى الله سبحانه وتعالى، أنا أعمل بها، هذه كخطوة أولى. طيب ما هي الخطوة الثانية؟ ما هي الخطوة الثانية؟
أدل الناس عليها. بها أدل الناس عليها،
أنا أدل الناس عليها، والدال على الخير
كفاعله.
وهكذا يجب على المؤمن. ما الذي يجب على المؤمن؟ هو أن يطيع الله وأن يؤمن به وأن يعمل الصالحات وأن يصلي ويصوم ويحج؟ لا، نقول يجب عليه هذه الأشياء كلها، ثم يجب عليه أن يتقنها، ويجب عليه أن يثبت عليها، ويجب عليه كذلك أن يعلمها إلى الآخرين. قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن يجب على الإنسان المؤمن أن يعمل بالخير وأن يدل الناس عليه. أي خير يؤتيك الله عز وجل إياه اعمل به، واحمد الله، ومن حمدك لله أن تدل الناس عليه، لأنه إذا دللتهم عليه من المستفيد الأول؟ أنت لأن الله عز وجل يقول إن أحسنتم أحسنتم
لأنفسكم.
فأنت دللت إنسان على سنة، على ذكر، على استغفار، على عمل صالح، على فقير لينفق عليه، على مجال دعوة ليشارك فيه، كلما شارك كلما رجع لك، كلما شارك رجع لك مثله مثل أجره. يقول رحمه الله تعالى من أقوال الحكمة التي آتاه الله عز وجل إياها، يقول: ليس للحسود راحة، والنظر في العواقب تلقيح العقول. العبارة الأولى ماذا قال؟ ليس للحسود راحة. فعلا الحسود غير مرتاح، لأنه كلما رأى إنسانا أعطاه الله نعمة ضاق صدره، ضاق صدره، ما يستطيع أن يتحمل. لماذا يعطي الله عز وجل فلانا هذه النعمة؟ طيب الناس كلهم قد أنعم الله عز وجل عليهم، إذن ستلتفت إلى أخيك وإذا الله عز وجل أعطاه مثلا زوجة صالحة، ستلتفت إلى جارك وإذا الله عز وجل قد أعطاه بيتا واسعا، ستذهب إلى العمل وإذا هناك عشرات من الموظفين يأخذون أكثر من راتبك، ستذهب إلى المسجد وإذا بك ترى من هو أتقى منك وأكثر منك قراءة للقرآن، ستنظر إلى من هو أصغر منك وإذا هو قد اختصر الطريق عليه على نفسه فوصل إلى مراحل في الوظيفة أحسن من وظيفتك. إذن ستحسد هؤلاء كلهم. طيب ما هو الحل للحسود؟ الحل للحسود أن يسأل الله الذي أعطاهم أن يعطيه وانتهت القضية، وأن يكثر من الاستغفار، لأن هذا الحسد جاثم على القلب فلا يذهبه إلا الاستغفار، ولا يذهب إلا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلبه، لأن هذا الحسد يمنع القلب من أن يكون سليما. والإنسان الذي سيسلم من عقاب الله يوم القيامة وسينجو هو صاحب القلب السليم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالحسود ليس صاحب قلب سليم حتى وإن كان مؤمنا، وسينال من تبعات حسده يوم القيامة على قدر هذا الحسد الذي لم يتب إلى الله عز وجل منه. طيب ما تعريف الحسد؟ أنا لماذا أسأل عن تعريف الحسد؟ لأنبه تنبيها معينة. ما تعريف الحسد؟ البراء،
الحسد فيه أنواع، مثلا
الحسد المذموم،
إذا رأى مثلا عند أخيه شيء يريده فيتمنى زوال
أحسن
هذا الشيء من عنده ويجي عنده.
ممتاز. إذن الحسد في أصله تمني زوال نعمة الغير. فلان عنده سيارة، يا ليت يصير له إيش حادث. فلان عنده ولد، يا ليت يموت هذا الولد. فلان ربح في تجارة، يا ليت يخسر في هذه في تجارة أخرى. يتمنى، سبحان الله، الذي يفرحه هو المآسي التي تحصل لإخوانه، هذا الذي يفرحه. وأعوذ بالله، هذه نفس دنيئة، نفس دنيئة والعياذ بالله. وهذا الحسود ليس مرتاحا. لكن ترى يشمل الحسد يا أحبابي، أو مسمى الحسد، حتى مجرد كراهة النعمة. يعني لو قال إنسان، لو سألنا بعض الحساد، هل تتمنى أن تزول هذه النعمة عن أخيك؟ قال: لا، ما أتمنى. طيب هل في قلبك نوع كراهة لهذه النعمة؟ قال: نعم، أنا كرهت أن أخي قد رزق بهذه النعمة. مجرد هذه الكراهة تعتبر حسد، حسد وحقد والعياذ بالله. اي نعم. إذن ليس للحسود راحة، والنظر في العواقب تلقيح العقول. يعني ماذا يقول أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه؟ يقول: إن النظر في العواقب تلقيح العقول. يجب على الإنسان أن يتأمل في العواقب قبل أن يدخل في هذا الطريق. فلو عرض على الإنسان مثلا سيجارة أو كأس خمر يشربه، أو سيجارة حشيش، أو فيلم من الأفلام ينظر إليه، أو عرض على الإنسان أن يسافر إلى البلد الفلاني، قبل أن تسافر، قبل أن ترتكب هذا الشيء، انظر، ما فكر في المستقبل، هل هذا الأمر مباح أو غير مباح، نافع أو ضار؟ طيب ماذا إذا فعلت هذا الشيء؟ ما الذي سيحصل؟ ما الذي سيحصل على صحتي وعافيتي وديني وأمني وعلى نفسي وعلى إخواني وزوجتي وأولادي؟ سل هذه الأسئلة قبل أن تقدم. هيئ لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن علا زلقا عن غرة زلجا. ولما سئل أبو حاتم عفوا لما سئل أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى: متى يكون المرء عالما؟ قال رحمه الله: لا يكون المرء عالما أو لن تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال، حتى يكون فيك ثلاث خصال. طبعا لا يكون المرء عالما حتى يكون فيه مجموعة خصال، لكن من هذه الخصال، هذه الخصال المهمة التي ذكرها أبو حازم: لا تبغي على من فوقك. إذن كأنه يقول عليك أن إيش؟
تتواضع.
أحسنت يا أسامة، عليك أن تتواضع، لأنه دلالة العلم وجود إيش؟
التواضع.
فإذا رأيت الإنسان متكبرا على الناس حتى ولو كان يحفظ القرآن كاملا والسنة كاملة وأقوال أهل العلم وعنده من الثقافة الواسعة في مجالات كثيرة من العلوم، لكنه يتكبر، أقول هذا ما وصل إلى حقيقة العلم إلى الآن. هذا عنده معلومات لكنه ليس بعالم، لأن دلالة العلم إيش؟
التواضع.
فما فائدة أن تحفظ القرآن لكنه ما أثر فيك، ما خضعت لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك علما، أكثر منك علما، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله إيش؟ لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عليك أن تكون لينا في التعامل مع هؤلاء وأن تتواضع لهم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، لمن اتبعك من المؤمنين. إذن الخصلة الأولى: لا تبغي على من فوقك، إذن عليك أن تتواضع. الخصلة الثانية: ولا تحقر من دونك. جاك إنسان أصغر منك، أنت في الجامعة لكن هذا في المرحلة الثانوية أو الإعدادية كما يقولون، وعلمك شيئا لم تكن تعلمه، فلا ترد هذا العلم وتقول أنت طفل صغير، ما زلت يعني صغيرا على أن تعلمني، إذا وصلت إلى مرحلتي أو أحسن من مرحلتي علمني. هذه الصورة اليسيرة التي ذكرناها تنطبق على كثير من الناس. أحيانا إنسان من أهل الجزيرة، تمام، هو من أهل الجزيرة العربية مثلا، من المملكة، فجاءه إنسان من أفريقيا ولا من الشرق ولا من الغرب، أو جاءه إنسان لتوه أسلم، يعني أسلم منذ سنتين أو ثلاث سنوات مثلا من الفلبين، ورأى خطأ على هذا الذي هو من أهل الجزيرة وعلمه وبين له، فأحيانا ذاك الإنسان المتكبر يرفض: أنا من الجزيرة، أنا عربي قح، أنا عربي في أصلي، أنا مسلم منذ ولادتي، تعلمني أنت وأنت لتوك أسلمت من سنة أو سنتين؟ لا 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 تعلمني. لا، هذا غير صحيح. الإنسان يأخذ الحق من أي أحد حتى ولو كان من عدو. ولذلك ورد في الحديث عند الترمذي وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. من أقواله يقول رحمه الله تعالى: نعمة الله فيما زوي عني من الدنيا. إيش معنى زوي؟ يعني غبي عني من الدنيا، أعظم من نعمته فيما أعطاني منها، لأني رأيته أعطاها أناسا فهلكوا. بعض الناس ما يصلح له إلا الفقر، لو اغتنى وش يحصل له؟
يفسد،
يتكبر، يزني. ولذلك بعض الناس ما يمنعه من الظلم، ما يمنعه من الزنا، إلا أن الأمور ما تيسرت له فقط، يعني ما عنده رادع من إيمان أو دين، ما عنده مانع، لكن ما تحصلت له الأمور، فهو لم يزني ولم يظلم ولم يرتكب الفواحش لأجل الله سبحانه وتعالى والخشية منه والرجاء فيما عنده، لا، هو لأنه ما تيسرت. ولذلك هذا من نعمة الله عليه أن يستمر فقيرا، يدخل في تجارات واستثمارات ويرسب فيها ويخفق فيها ويفشل فيها، من نعمة الله عليه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولذلك ماذا قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده إيش؟
لبغوا
في الأرض. ويقول رحمه الله تعالى يقول: لقد رضيت منكم، يتحدث مع بعض أصحابه، أن يبقي أحدكم على دينه كما يبقي على نعله. يعني كأنه يقول بعض الناس حرصه على نعله، على نعليه، أشد من حرصه على دينه. يحرص أن يكون نعلاه نظيفين، لكن ما يحرص أن يكون قلبه نظيفا. لو ضاع نعلاه أو سرق لاهتم واغتم، لكن دينه يسرق كل يوم، ما اهتم لهذا الدين. أخيرا، أبو حازم رحمه الله تعالى في فراش الموت دخل عليه بعض أصحابه فقالوا له: كيف تجدك يا أبا حازم، فقال أجدني بخير، راجيا لله حسن الظن به، راجيا لله حسن الظن به. هل هذا هو السنة يا أحبابي؟ نعم هذا هو السنة، أن يكون الإنسان في نهاية حياته محسنا الظن بالله عز وجل. ولذلك جابر لما زار النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية حياته قال لا، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. ولما دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قالت واكرب أبتاه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
ليس على أبيك
كرب بعد اليوم. خلاص لحظات ثم أنتقل إلى موعود الله سبحانه وتعالى. فيجب أن يكون الإنسان محسنا الظن بالله عز وجل، عمل ما عمل واستغفر وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن اعتماده الأعظم على رحمة الله عز وجل لا على مجرد عمله. كما قلت لكم أيها الأحباب، توفي أبو حازم سنة 106 عفوا سنة 133. وإن كان لي من ختام فأنا أختم في عباراته الجميلة التي قال فيها: إذا رأيت ربك يتابع نعمته عليك وأنت تعصيه فاحذر. نحن نصوغها بصياغة أخرى ونقول ليس الخوف من الله من أن يحرمك وأنت تطيعه، إنما الخوف من الله عز وجل من أن يعطيك وأنت تعصيه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعفو وأن يغفر وأن يرفع درجة أبي حازم في المهديين، وأن يلحقنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من برنامج حياة الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هامته، خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هامته،
فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه، فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه، تغشاهم من ربهم رحماته،
والملتقى بعد الدنيا